والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله عن الأحكام الخاصة بغسل الجنابة، ونحاول أن نقسم هذا المقطع الذي ذكرت فيه الأحكام إلى عدة مقاطع بحسب تقسيمها في الاستدلال عليها. يقول الشيخ المصنف حفظه الله: لا تعتبر الموالاة، هذه خلوها فقرة رقم واحد، لا تعتبر رقم، حتى بعدين يسهل عليكم الرجوع إلى الاستدلال. لا تعتبر الموالاة ولا عدم النكس في غسل الجنابة، أي ولا عدم النكس رقم اثنين، بل في كل غسل، في كل غسل. شنو بل؟ يعني بل عدم اعتبار الموالاة وعدم اعتبار النكس، هذه مو راجعة بعد بس عن النكس عدم النكس، إنما عدم اعتبار الموالاة وعدم اعتبار النكس، هذه رقم ثلاثة. بل عدم اعتبار الموالاة وعدم اعتبار النكس في كل غسل، هذه رقم ثلاثة. كما وأنه يجزئ عن الوضوء، ما هو الذي يجزئ عن الوضوء؟ هذه بعد راجعة إلى غسل الجنابة، هذه رقم أربعة. وإذا كان على المكلف أسباب، هذه خمسة. وإذا كان على المكلف أسباب متعددة للغسل، شنو يعني أسباب متعددة؟ يعني نابة من جهة، جمعة من جهة، بالنسبة إلى المرأة جنابة من جهة، حيض من جهة، جنابة من جهة، مس ميت من جهة، نفس الميت جنابة من جهة، غسل أموات من جهة. قال: جاز له الإتيان بغسل واحد بنية الجميع، هاي رقم خمس. رقم ستة: أو الإتيان بخصوص غسل الجنابة فإنه مجزئ عن الغير، هذا رقم ستة. رقم سبعة: والمحدث أثناء غسل الجنابة يعيده على قولين، توجد في المسألة أقوال متعددة ستأتي، هذا رقم سبعة. رقم ثمانية: وإذا شك المكلف في صدور غسل الجنابة منه أعاده، هذه رقم ثمانية. رقم تسعة: وإذا شك في صحته بعد الفراغ منه بنى على صحته. رقم عشرة: وإذا شك في صدوره بعد الصلاة حكم بصحتها، وهي ولزمه فعله، هاي 11، لما يأتي إن لم يصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة. وإلا شنو هاي وإلا؟ إذا صدر منه حدث أصغر بين بعد الصلاة، هاي رقم 12. خليها جمع بين الغسل والوضوء. بل يلزم، هاي بل 13، بل يلزم إعادة الصلاة إذا كان الشك في الوقت، هاي رقم 13. حطوا الرقم من عندكم، رقم 14 إذا كان الشك في الوقت، شنو معناها؟ إذا كان الشك بعد الوقت فله حكم آخر، فحطوا رقم 14. أما إذا كان خارج الوقت فلا، هاي تحتاج إلى استدلال، 14 هاي. 15: وإذا علم إجمالا إما بنقصان ركن في صلاته أو ببطلان غسله وجبت عليه إعادة الصلاة دون الغسل. توجد لدينا إذن 15 فقرة، وهي تساوي عدد فقرات الاستدلال الآتية، هذا تقسيم المثل. وأما الفقرة الأولى وهي عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الغسل، أي غسل هنا الذي تعتبر، الذي يشك في اعتبار الموالاة بالنسبة له؟ الغسل الترتيبي، لأن الغسل الارتماسي بعد لا يتصور فيه. شنو معنى الموالاة بالنسبة له لا يعتبر فيه عن الموالاة، حتى لو قلنا بالنزول التدريجي، النزول التدريجي قلنا إذا كان مع بعد فترة فهو ليس غسلا ارتماسيا، إنما الغسل الارتماسي يفترض حينما يحيط الماء بماذا؟ بكل الجسد. وأما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيب فلإطلاق ما ورد في بيان كيفية الغسل كقوله في صحيح الزرارة: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. هنا مولاي ما هو الدليل على عدم اعتبار الموالاة؟ نحن اشترطنا الموالاة في الوضوء، وهنا لما لا تشترط الموالاة في بين الأجزاء في الغسل الترتيبي؟ بمعنى يستطيع الإنسان أن يغسل الرقبة الرأس والرقبة في ساعة، ثم له يعود بعد ساعتين لغسل الطرف الأيمن، ثم من حقه أن يعود بعد ساعتين لغسل الطرف الأيسر إذا قلنا بالترتيب، أو بين أي من الطرفين إذا لم نقل به. ما هو الدليل؟ ويمكن افتراض أنه هذا له ثمرة عملية، بحيث أن الإنسان لو غسل الرأس والرقبة ثم انقطع الماء وخرج ولبس الملابس، فمن حقه لو رجع الماء ألا يعيد غسل الرأس والرقبة لعدم اشتراط الموالاة. فالأكثر من ذلك لو وجد حاجبا، تعرفون أنتم حينما يجد حاجبا في الوضوء في الطرف في اليد اليمنى، لو وجد حاجبا في اليد اليسرى في الوضوء، اكتشف حاجبا بعد الوضوء ماذا يفعل؟ وفقدت الموالاة في الوضوء ماذا يفعل؟ عليه أن يأتي بما سبق ثم يأتي بغسل اليد اليسرى. هنا لو وجد حاجبا بعد الغسل في أي جانبين ماذا يفعل؟ جفت الأعضاء وذهبت الموالاة العرقية ماذا يفعل؟ مفروض أنه إذا قلنا بعدم اشتراط الموالاة يجزيه غسل نفس موضع الحاجب، إزالة الحاجب وغسل نفس موضع الحاجب. توجد ثمرات عملية مهمة على هذا الحكم وهو عدم اشتراط الموالاة. ما هو الدليل؟ قيل أن الدليل هو إطلاق صحيحة زرارة، وهي قد مرت هذه الرواية مروية في الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث 5 جزء الثاني صفحة 230. هذه الرواية مرت لا بأس بالعادة صفحة 230 حديث 5: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك إلى أن قال: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. وهنا الرواية أطلقت قالت: اغسل جسدك من القرن إلى القدمين، ولم تشترط الموالاة. لو كانت الموالاة مشروطة لكان على الإمام أن يبين هذا القيد: اغسل قرنك إلى قدميك بشرط أن توالي بين الأجزاء. بما أنها أطلقت فنستطيع أن نستفيد أنها لا أن الإمام لا يشترط الموالاة. ولو قلت إننا قلنا أن هذه الرواية لم تكن في مقام البيان من جهة الترتيب مرة بالأمس، فلماذا لا نقول هنا أنها أيضا ليست في مقام البيان من جهة الموالاة؟ ألا يخطر في الذهن ذلك؟ قلنا سابقا أنها ليست في مقام البيان من جهة الترتيب، فلا نستطيع أن نستفيد من إطلاقها عدم الترتيب على الأقل بين الرأس والرقبة وبقية البدن، لا نستطيع، لم نستفد من إطلاقها عدم الترتيب، فلماذا هنا نستفيد من إطلاقها عدم اشتراط الموالاة؟ لنقل كما أنها هناك ليست في مقام البيان، هنا أيضا ليست في مقام البيان، إنما كانت تتكلم عن تحديد المغسول لا تتكلم عن الشروط الأخرى، فلا يمكن أن نستفيد منها من إطلاقها عدم اشتراط الموالاة، هكذا يمكن أن تقول. لكننا نقول إن قرينة الحكمة تقول إن ظاهر كل متكلم أنه في مقام البيان، وبما أن الإمام هنا لم يشترط الموالاة، لو كان يريد الموالاة لاشترطها، وبما أنه لا يريد فلم يشترط، نستفيد من عدم الاشتراط عدم وجوب الموالاة. وأما هناك لما قلنا أنها ليست في مقام البيان؟ لوجود القرينة، لوجود الروايات المقيدة التي دلت على وجوب الترتيب بين الرأس والرقبة وبين البدن على الأقل، فخرجنا من الإطلاق بالقرينة. بعبارة أخرى استفدنا من القرينة أن الإمام لم يكن في مقام البيان من جهة الترتيب، ولا توجد قرينة هنا، بل توجد قرينة تؤيد الإطلاق وتؤيد عدم الاشتراط، إذ توجد روايات تفيد ظاهرة في عدم اشتراط الموالاة. إذا لم تقبل بذلك فلتكن هذه الروايات الأخرى التي تفيد عدم الاشتراط، وهي التي لا تقيد الإطلاق إنما تؤيد الإطلاق، هي الدليل على عدم اشتراط الموالاة في غسل الجنابة. ما هي هذه الروايات؟ روايات متعددة، منها صحيحة إبراهيم ابن عمر، هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 29 من أبواب الجنابة الحديث الثالث، أيضا الجزء الثاني صفحة 238. قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى. شوية انتبهوا، هذا في طريقين، هذا نفس قريب من هذا الطريق ذكرناه سابقا. يلا من يحدد الطريقين؟ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى. من يقول شنو ذن الطريقين؟ أكو طريقين هنا بالرواية. محمد بن يعقوب،
محمد بن إسماعيل،
خلفنا صبور. هذه أتمنى أنه قبل جود الناس من تقرؤوا الرواية في الكتاب لابد أن تراجعونها في الوسائل، هو منطيكم المصدر الشيخ، راجعوها في الوسائل حتى تعرفون، حتى تخطر في أذهانكم إشكالات على السند على المتن حتى نناقشها هنا، إذا ما تحضروها ما تثبت في أذهانكم. الرواية ماذا تقول؟ محمد ابن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى. هذا طريق هنا، ما هو الطريق الأول؟ من يقول لي طريق؟ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم بعد نعم عن من يعني عن حماد، هذا انتهى الطريق الأول. الطريق الثاني محمد بن يعقوب عن من؟ عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد. واضح؟ شوفوا هذا احتمال وهو الصحيح. الاحتمال الثالث المتوهم، ايش يصير؟ محمد بن يعقوب تبوري عن علي بن ابراهيم
عن أبيه تقول زين عن من؟ عن أبيه عن القبر. ومحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل عن الفضل. هذا خطأ، هذا خطأ. يعني البعض يعتبر عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، يعني علي بن إبراهيم يروي عن أبي مرة وعن محمد بن إسماعيل مرة، هذا خطأ. الصحيح هو أنه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل، يعني محمد بن يعقوب تارة يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد، وأخرى يروي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل عن حماد. اكو احتمالين في هذا، وطبعا له ثمرات، تقول له ثمرات احيانا، هذه الطريقه لها ثمرات، الثمرات انه قد يسقط كلا الطريقين احيانا بالضبط السندي، واحيانا يصحح طريق من الطريقين. طبعا لا هو بمرة يروح عن الشيخ الكليني. قلت محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل. شنو شافي طبقته يعني مساوي له؟ قاعد اقول لك مو في طبقته، يروي عنه.
يروي عنه
بلا واسطة. حتى لو روى عنه بواسطة احيانا الغالب انه يروي عنه بلا واسطة. وليس في طبقته، انما يروي عنه. وهذه الرواية لا مشكلة سندا فيها، لا اقل من الطريق الاول. حتى اذا كان في محمد بن اسماعيل مشكلة في الطريق الاول، محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني، طبعا تسمى صحيحة مع ان فيها حماد بن عيسى. لما لا تسمى صحيحة مع ان فيها حماد بن عيسى، وحماد بن عيسى واقفي، مفروض تسمى موثقة. لا لا ليس ذلك، لعلهم ما ادري، لعلهم اما تسامحا او لعلهم يقصدون ان حماد بن عيسى رجع عن الوقت فصار اماميا اثنا عشريا، وبالتالي يعبر عنها بالصحيحة. غالب روايات الروايات التي فيها حماد بن عيسى مع انه واقفي يعبر عنها انها صحيحة، ربما لان حماد بن عيسى قد رجع عن الوقف وتاب، ثبتت رجعته عن الوقف. قال الرواية عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان عليا عليه السلام لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة. الغدوة هذه الفترة التي ربما تحفظ الصبح، يعني القريبة ما بعد، لا لا اكثر من هذا، ها قبل اي يعني ما بعد الصبح، ويغسل بقية جسده عند الصلاة، وهي صريحة لا بأس، لم يرى بأس بعد، وهي صريحة في ماذا؟ في عدم اشتراط الموالاة. بل الحديث الثاني ايضا وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني شيخ الطوسي، عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، لعلت فيها مشكلة سندية لذلك لم يأتي بها الشيخ المصنف، عن عبد الله بن المغيرة عن حريث في الوضوء يجف، هذه سموها البعض سماها مضمرة، البعض سماها مقطوعة، لا أريد الدخول في تفاصيلها، سأأتي على تفاصيلها إن شاء الله في موارد أخرى، ليس على تفاصيل الرواية، في موارد أخرى سيتكرر هذا المطلب. في الوضوء يجف قال قلت عن حريث، شنو من في الوضوء يجف؟ قال قلت، فإن جف الأول من هو المسؤول؟ من هو السائل؟ الرواية غير واضحة في هذا، العبر عنها مضمرة باعتبار ان حريث اضمر عن الامام الصادق، والبعض قال لا ليست مضمرة مقطوعة باعتبار ان عبد الله من المغيرة كأنه هو الذي سأل حريث، وبالتالي لا يمكن ان تكون هذه من المضمرات المقبولة. قال قلت فان جف الاول قبل ان اغسل الذي يليه، قال جف ام او لم يجف، اغسل ما بقي. قلت وكذلك غسل الجنابة؟ قال هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم اقضي على سائر جسدك. أي واحدة من الروايات التي يستدل بها على
عدم وجوب الترتيب بين الجانبين يستدل بها السيد الخوي ويدافع عن سندها من أراد فليراجع. قلت وإن كان بعض يوم؟ قال نعم. فهذه الروايات واضحة وصريحة لأقل الرواية الأولى التي قرأناها صحيحة ردًا وصريحة دلالة في عدم وجوب باطل موالاة في غسل الجنابة. عدم الترتيب ذكرت ذكرت المطلب شنو تشارك جانب لا أنا قلت ليش قلت مع أننا لم نقبل بإطلاقها في عدم اشتراط الترتيب وذلك لوجود قرينة لأننا قلنا أن الإمام لم يكن في مقام البيان من جهة الترتيب لوجود قرينة قرينة خارجية أن الروايات اشترطت الترتيب على الأقل بين الرأس والرقبة وبين البدن هنا لا توجد هذه القرينة فلا مانع من الأخذ بإطلاقها دافعت عن هذا أنا. قال وأما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيب يعني في الغسل الترتيبي فلإطلاق ما ورد في بيان كيفية الغسل كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك فهي دلت بإطلاقها على عدم اشتراط الموالاة أنا قاعد أضيف فهي دلت بإطلاقها على عدم اشتراط الموالاة وإن قلت أنا قاعد أضيف وإن قلت لما لا نقول أنها ليست في مقام البيان من جهة اشتراط الموالاة كما قلنا ذلك في حكم اشتراط الترتيب إذ قلنا أنها لا تدل على عدم اشتراط الترتيب لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة قلت إننا تخلينا عن استفادة عدم اشتراط الترتيب من إطلاقها هناك لوجود القرينة التي أفادت اشتراط الترتيب على الأقل بين الرأس والرقبة وبين بقية البدن وأما هنا فلا مانع من الأخذ بإطلاقها إذ لا توجد قرينة تدل على اشتراط الموالاة حتى نقول لعل الإمام لم يكن في مقام البيان من جهة اشتراط الموالاة من عدمه فلا مانع من الأخذ بإطلاقها وإن لم تقبل قلنا أنه توجد رواية صريحة وصريحة الدلالة وصحيحة السند على عدم اشتراط الموالاة بين الأجزاء في غسل الجنابة ما هي هذه الرواية؟ رواية صحيحة إبراهيم ابن عمر قال بل ورد ما يدل على عدم اعتبارها اعتبار شنو؟ اعتبار الموالاة كصحيحة إبراهيم ابن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام لم يرى بأسا بعد هاي من يكون بأسا لم يرى بأسا هذا بعد صريحة في الجواز أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة وأما عدم وجوب البدء بالأعلى فهو المعروف قد يستدل قد يستدل على وجوب البدء بالأعلى بنفس صحيحة زرارة المتقدمة وهي الحديث الخامس من الباب 26 من أبواب الجنابة ماذا قالت الرواية؟ قد يستدل على وجوب البدء من الأعلى وعدم جواز النكس بنفس صحيحة زرارة المتقدمة إذ قالت ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك فهي تكلمت عن البدء بالقرن والانتهاء بالقدمين فهي تتكلم إذن عن وجوب البدء بالأعلى إلى الأسفل قد يستدل بذلك.
لكنه يورد أن المراد بالقرن ليس أعلى الرأس، أنما المراد بالقرن موضع القرن، يجوز احنا تلفظناها بالفتح، موضع القرن من الحيوانات الذي هو في الجبهة. وحينما يقال من القرن إلى القدمين لا يراد أن يشار إلى أعلى الرأس، أعلى الرأس هو هذا، أعلى الرأس هو ما الحالة الوسطية بين قصاص الشعر من جهة الجبهة وبين ما يعبر عنه بالهامة، هذا أعلى الرأس. وحينئذ فهذا التعبير كنائي، كناية عن الاستغراق والاستيعاب، فالرواية تتكلم عن وجوب غسل تمام البدن وليست بصدد الإشارة إلى أنه يجب البدء بالأعلى، هي وردت لتحديد المغسول. كما قلنا في الوضوء شنو إلى المرافق، هي وردت في التحديد ولم تتكلم عن البدء من أي شيئين. هذا قرينة، القرن في اللغة لا يشار لا يعبر عن أعلى الرأس، إنما يعبر عن موضعه في رأس الحيوان وهو ليس الأعلى، وبالتالي فهذه الرواية كناية عن الاستيعاب والاستغراق لتمام الجسد ليس أكثر، وهي لتحديد المغسول ولا تفيد وجوب البدء من الأعلى، هي أجنبية عن ذلك. هكذا يمكن أن يرد هذا الاستدلال. وقد يستدل برواية أخرى هي الحديث الثاني من نفس الباب، قال قلت كيف يقتل الجنوب، فقال إن لم يكن أصابك فوشة إلى أن قال ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين. هنا صب على الرأس وصب على المنكب الأيمن ثم صب على المنكب الأيسر، فقد يقال إن هذه الرواية واضحة أنه يجب البدء من الأعلى، وحينئذ يفترض أن نقول بعدم بازل النكس. لكن يرد ذلك لما؟ لأن الأمر بالصب على الرأس وعلى المنكب الأيمن وعلى المنكب الأيسر ليس ظاهرا في المولوية، إنما هو ظاهر في الإرشادي إلى وجوب إيصال الماء إلى جميع الجسد. وبما أن جريان الماء ووصول الماء لجميع الجسد ملازم حينما يكون الصب من الأعلى، الجريان لابد أن يكون، إنما يجري الماء حينما يكون يصب من الأعلى إلى الأسفل، قالت الرواية فليصب على رأسه وليصب على منكبه الأيمن وليصب على منكبه الأيسر، هي تريد أن ترشد أن عليك أن توصل الماء إلى جميع الجسد. والطريقة المثلى لإيصال الماء وجريانه إلى جميع الجسد أن تصب على الأعلى، لا أنها تريد أن تقول أنه يجب البدء من الأعلى، هي أجنبية عن ذلك بقرينة خارجية. يريدنا شاهد على هذا الكلام، هذا الكلام هو الصناعة لكن يراد يحتاج إلى شاهد، بقرينة ما قاله المصنف واعتبره دليلا. هذه الرواية يمكن أن تصبح قرينة ومؤيد لهذه الردود، وبالتالي فلا يبقى دليل على وجوب البدء من الأعلى. ما هي الرواية التي ذكرها؟ موثقة سماعة
عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 26 الحديث 8 الجزء الثاني صفحة 131. قال وعنه، من هو وعنه؟ لابد أن نرجع. هذه الرواية بالإنصاف لا يفترض أن يبتدأ بها كدليل، سترون أن فيها مناقشة، لكن هي تصلح أن تكون قرينة لإلغاء ما استدل به على وجوب البدء من الأعلى. واضح؟ قرينة قوية، وبالتالي لا يبقى دليل مضافا إلى قيد آخر سأتي به أنا سأذكره إن شاء الله. هذه الرواية قال وعنه، عن من؟ رواية 7 وعنه، رواية 6 وعنه، رواية 5 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. إذن وعنه شنو؟ يعني وعن الحسين بن سعيد، يعني شنو؟ محمد بن الحسن، هذا الرواية رقم 8، وعن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن ابن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل يفرق على كفيه وليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل فرجه، ثم ليصب. هاي قلنا شنو بعد؟ لام دخلت على المضارع. شنو بعد هاي؟ هاي لام الأمر بعد. ليصب على رأسه 3 مرات ملء كفيه، ثم شوف القرينة، ثم يضرب بكف من ماء على صدره. شو انت بويا؟ وكف بين كتفيه. توقفوا عن قراءة الرواية في الوسائل، هو المصنف. ثم يضرب بكف من ماء على صدره، وكف بين كتفيه، ليصب، تبولي، ليصب على رأسه 3 مرات، نعم، لكن ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، والصدر ليس أعلى البدن، بين كتفيه ليس أعلى البدن، فهذا يعني أن هذا قرينة على أن المراد بالصف تلك الروايات، بل يقول المصنف هذه الرواية تصلح أن تكون دليلا على عدم وجوب البدء من الأعلى. صب على الصدر، صب بين الكتفين، بس دير بالك. مو يعني هذا أنه تكتفي من الصدر إلى الأسفل، لابد أيضا أن توصل الماء إلى أعلى من الصدر، توصل الماء إلى أعلى من ما بين الكتفين، توصل الماء إلى ماذا؟ إلى تحت الأبطين. فهذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على عدم وجوب البدء من الأعلى. لكن لما أنا أردت أن أأتي بهذين الدليلين المتقدمين ثم أردهما بقرينة هذه الرواية، ولم أعتبر أن هذه الرواية دليلا مستقلا على عدم وجوب البدء بالأعلى، بقرينة الذيل في الرواية ماذا قال؟ شوية لست جازما، لكن بقرينة الذيل ماذا قال الذيل؟ قال ثم يفيض الماء على جسده كله. ما ذكر المصنف هاي الذيل، ما ذكر المصنف. ثم يفيض الماء على جسده كله، فمن فضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصف فلا بأس. أتكلم عن حكم آخر بعدين، إن الماء الذي يرفع به الحدث الأكبر يصح فيه، لا ظاهر مطلق، يصح فيه أن يغتسل به مرة أخرى في الحدث الأكبر، يصح التوضؤ به، كلام آخر فيه. شوفوا، ثم يفيض الماء على جسده كله. ما لعله المراد، لعله يمكن أن يقال، ولو مناقشة محتملة وإن كانت بسيطة ليست جازمة، أن يقال هنا الإمام ليس في مقام بيان أنه لا يشترط وجوب البدء بالأعلى. صحيح ليست لا تفيد وجوب البدء بالأعلى، لكنها لا تفيد عدم وجوب البدء بالأعلى. لعل الكف على الصدر والكف بين الكتفين من ناحية استحبابيه، لأن بقرينة أنه لم يكتفى بهذا الكف على الصدر ولم يكتفى بذلك الكف بين الكتفين، ثم يفيض الماء على جسده. فالرواية أجنبية عن عدم وجوب البدء بالأعلى، وأجنبية عن وجوب البدء بالأعلى. نعم تطلع قرينة تكون قرينة لكون الصب على المنكبين في الرواية السابقة
لا يراد منه البدء من الأعلى بمقدار ما يراد به إيصال الماء إلى الجسد. والقرينة المؤيدة الأقوى لعدم وجوب البدء من الأعلى، هذه قرينة أقوى بعد وأوضح وأسرع. هذه القرينة صحيحة زرارة المروية في الباب 41 الحديث الثاني من أبواب الجنابة الجزء الثاني، العفو الحديث الثاني الباب الحديث الثاني من الباب 41 الجزء الثاني صفحة 260. وعن المفيد، من هو القائل عن المفيد؟ شوي انتبهوا ياي، شوي انتبهوا ياي، اراد لكم تعامل مع الوسائل. إذا ما تتعاملون مع الوسائل تضيع هذه الأفكار. الرواية السابقة محمد بن يعقوب، هذه الرواية وعن المفيد. شنو يعني محمد بن يعقوب عن المفيد؟ فكلام غير معقول. محمد بن يعقوب متوفى 329 أو 328 هجري، المفيد متوفى 413 هجري، ليس سابقا عن محمد بن يعقوب. هذه إراد لها شغل واضحة هي، بس إراد لها ما حينما نقرأ الرواية السابقة، نحن دائما نرجع على الرواية السابقة، لكن أحيانا يرجع صاحب الوسائل على ذيل الرواية السابقة. واضحتكم الفكرة؟ وليس على أصل الرواية السابقة. الرواية السابقة محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، من غير المعقول أنه عن المفيد يعني محمد بن يعقوب عن المفيد. فنقرأ ذيل الرواية السابقة يتبين أن فيها محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن كذا. روى الرواية السابقة بطريقين، واحد عن محمد بن يعقوب والذيل عن محمد بن الحسن، والإرجاع في الرواية الثانية إلى محمد بن الحسن شيخ الطوسي، يعني الشيخ الطوسي عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريث عن زرارة. هذه الرواية من الروايات التي يستدل بها في مسألة الاستصحاب. إن شاء الله عندما تقرؤون الأصول إذا ما وصل إلى الاستصحاب تقرؤون هذا واحد من أدلة هناك. عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر في حديث قال قلت له رجل ترك بعض ضعيه، أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه. إذا شك وكانت به يعني بأحد أعضائه بله، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصد بله تبوليتين، فإن دخله الشيخ وقد دخل في صلاته فليمضي في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بله مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمضي في صلاته. شنو مورد التأييد؟ والمورد التأييد مورد التأييد والتالي، قال إذا شك وكانت به بله وهو في صلاته مسح عليها، وإن كان استيقن رجع فعاد عليهما ما لم يصد بله. هذا مورد الاستشهاد أقوى من المورد الأول. وإن كان استيقن بوجود شنو؟ شنو السؤال؟ ترك بعض ذراعه او بعض جسده، انتبهين وياي. قال ان كان قد استيقن مو مجرد شك، رجع فعاد على هذا الموضع ما لم يصد بالله. شنو يعني؟ واحد اغتسل غسل جنابه فترك جزءا من جسده، ما صابته ما صاب معي، لنفترض جزءا من فخذه، شوي انتبهوا، لنفترض انه جزء من فخذه، ماذا قال الامام؟ يرجع فش يسوي؟ يغسل عليه ثم يعود لصلاته. جيد، السؤال هو لو كان يشترط البدء من الأعلى ماذا كان على الإمام أن يقول؟ من تبهير عوف الترتيب عوف الموالاة. لا أقل يفترض هذا العضو الجزء المتروك كان بعده جزءا قد غسل، فيفترض أن يقول يغسله وما بعده. عضو التبديل عضو الموالاة المفروض أن يقول يغسله وما تحته، ولم يقل الإمام ذلك. ها جاي ترك التفصيل. ولو قلت أنه ناس لا فرق بين الناس من هذه الجهة، لا فرق بين الناس والمتذكر من جهة أنه إذا ثبت يجب عليه البدء بالأعلى فيجب البدء بالأعلى سواء كان ناسيا أو متذكرا، لا فرق من هذه الجهة بين الناس والمتذكر. آية الأمر أن الناس إذا مضى في نسيانه لا مشكلة عليه، وإذا الناس إما أن تكون عليه مشكلة أو لا تكون، إذا كانت ليست عليه مشكلة فهو يمضي، إذا كان عليه مشكلة فلا بد أن يعيد. فلو اشترطنا بدليل آخر وجوب البدء من الأعلى يفترض أن الجزء تحت الجزء المتروك يفترض أن يعاد أيضا، لا فرق بين الناس وبين المتذكر بهذه الجهة. غاية أن الناس يعذر في نسيانه مثلا، الناس شنو فرق بين الناس والمتذكر من هذه الجهة؟ فإن الإمام لو قال لو كان قد استيقن، وإن كان قد استيقن رجع حكم حتى على الناس فعاد عليهما. تقول زين طبعا الأولى كانت إذا شك، هنا ما عندهم حالة نسيان أو وضوح بالنسيان، على فرض أنها تتكلم عن ناس، على فرض أنها تتكلم عن شاك، وقال وإن كان قد استيقن رجع فعاد عليهما ما لم يصل بالله، ولم يقل أنه يعود للجزء المتروك وما تحت. وبهذا الإطلاق أستفيد أنه لا يجب البدء من الأعلى، بل هذه الرواية أيضا تكون قرينة مؤيدة لعدم وجوب الترتيب بين الجانبين. لما؟ لأنه لو كان يجب الترتيب بين الجانبين لفضل لقال الإمام وين ترك الجزء المتروك، إذا كان بالأيمن يجب أن يأتي به ويعيد الجزء الأيسر، ولم يفصل الإمام، فتكون قرينة أيضا على ما ذكرناه بالأمس من عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، وأن كنا قد قلنا أنه يجب الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة، وبين ماذا؟ وبين البدن من جهة أخرى. نقرأ. قال وأما عدم وجوب البدء بالأعلى فهو المعروف، ويمكن استفادة ذلك من موثقة سماع عن أبي عبد الله. خب واحد يقول لي مولاي خب هاي الرواية يفترض أن تكون معارضة برواية زهارة التي تقول من قرنك إلى قدميك، ورواية يصب على رأسه ثم يصب على منكبه ثم يصب على منكبه الأيسر فلا بد من علاج، لذلك جبت أنك الروايتين وعالجتني. أنا قلت لكم ما نجيب تفصيل، احنا نتكلم عن العبارة، لكن العبارة ستكون مهمة حينئذ، لابد ان يؤتى بتلك الروايتين وترد كلا الروايتين، هاتان الروايتان تردان، ثم بعد ذلك يمكن ان يقال ان هذا دليل او هو مؤيد. قال عن ابي عبد الله ثم ليصب على رأسه 3 مرات ملء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه بتقريب، ان اطلاق الصب على الصدر يصدق ولو من دون صب من اعلى نقطة فيه، وان اطلاق الصب على ما بين الكتفين من دون تقييد بل يكون من اعلى الكتفين. واما عدم اعتبار الموالاة ولا عدم النكس في كل غسل هذا سيأتي، والحمد لله رب العالمين.
إذا في سؤال خدمة